بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام في بقية ما استدل به على جواز دفع السحر بالسحر. وطبعا الكلام كل الكلام، وإن كان هذا ينبغي التنبيه عليه في بداية البحث، ولعلي أشرت إليه، ولكن لعل الإشارة لم تكن واضحة، وهو أن محل البحث هاهنا إنما هو في دفع السحر بالسحر، فيما لو لم يكن عنوان ثانوي حاكم في المسألة كعنوان الضرر مثلا أو عنوان الاضطرار، فلو كان المسحور مضطرا لدفع السحر عنه، أو كان السحر موجبا لضرره ضررا غير متحمل، فلا شك أنه يجوز له دفع السحر بالسحر حينئذ بمقتضى قاعدة لا ضرار، وبمقتضى قاعدة الاضطرار، وغيرهما من القواعد المنقحة في محلها. إذ ليس من المحتمل أن الشارع المقدس يرضى ببقاء الإنسان في ضرر شديد جدا غير متحمل، مع أنه مما يمكنه دفع ذلك الضرر، كيفما كان هو ما أشرنا إليه سابقا من أن الضرورات تبيح المحظورات في حدود الضرورة، فهذا ليس محل الكلام. محل الكلام فيما لو لم يترتب أحد هذه العناوين، هل يجوز دفع السحر بالسحر أو لا يجوز؟ فلو يعني كان السحر موجبا لضرر المسحور، إلا أنه من الضرر المتحمل، افترضوا مثلا أن السحر أوجد مثلا نفرة بينه وبين عياله، ولكن كان ذلك متحملا عنده، أو أوجب مثلا له تضييقا فيما يرتبط برزقه، أو بغير ذلك من الأمور المعروفة المعهودة، فحينئذ وكان متحملا بحيث أن قاعدة نفي الضرر لا تكون فيه جارية على تفصيل هناك ذكروه في بحث القاعدة، فحينئذ هل يجوز دفعه بالسحر أو لا يجوز؟ فهذه الأدلة التي استعرضت في المقام ناظرة إلى هذه الصورة، وإلا كنا من البداية نقول الضرورات تبيح المحظورات، انتهى الكلام في المسألة. طب الدليل الثالث الذي استدل به هو خبر عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو أحد كتب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. طبعا أنا كان في ذهني أن آتي، بل هيأت الكتاب لآتي به حتى نقرأ الرواية منه، وهي رواية مطولة ولكن فيها مطالب جليلة ترتبط بما نحن فيه، إلا أنني نسيت الكتاب، فعلى أي حال أنتم ارجعوا إليها كاملتين. روى قدس الله نفسه الزكي قائلا: حدثنا محمد بن القاسم المعروف بأبي الحسن الجرجاني رضي الله عنه قال: حدثنا يوسف بن محمد ابن زياد وعلي بن محمد ابن سيار عن أبويهما عن الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه علي بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه الرضا علي بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهم في حديث طويل في قول الله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فقال الإمام عليه السلام: وكان بعد نوح عليه السلام قد كثر السحرة والمموهون، فبعث الله عز وجل ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما سحر أو تسحر به السحرة، بذكر ما يعني علمه ما تسحر به السحرة ما تستخدمه، وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم. فتلقاه النبي عليه السلام ذاك نبي ذلك الزمان عن الملكين، وأراه إلى عباد الله بأمر الله عز وجل، فأمرهم أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه، ونهاهم أن يسحروا به الناس. فأمرهم أن يقفوا به على السحر يعني أن يعرفوا كيفية السحر ليتوقوا منه ويحذروا منه وأن يبطلوا، ونهاهم أن يسحروا به الناس. وهذا لطيف في الرواية: كما يدل على السم ما هو وعلى ما يدفع به غائلة السم، نفس القضية. فإنه لو عرف شخص شخصا آخر بالسم ما هو ليحذر منه وكيفية دفع غائلة السم لو وقع، وهذا لا إشكال فيه. كذلك أيضا كان تعليم الملكين هاروت وماروت من هذا الباب، إلى أن قال: فقال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد ذلك السحر وإبطاله حتى يقول، طبعا هنا شرح مزجي للآيات القرآنية، حتى يقول للمتعلم: إنما نحن فتنة وامتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا، ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا، يطيعون بالسحر ويبطلوا به كيد السحر ولا يسحروهم. فلا تكفر باستعمال هذا السحر وطلب الإضرار به ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإن ذلك كفران، فإن ذلك كفران. والرواية صريحة جدا وواضحة في جواز السحر لأجل إبطال السحر ولأجل دفعه. وإنما بعث الله تعالى الملكين لنبي ذلك الزمان لأجل هذا الغرض، لأجل تعليم الناس كيفية دفع السحر بالسحر. فالرواية واضحة دلالة، ما لا تحتاج إلى كلام. ولكن توجد في الرواية مشكلتان. المشكلة الأولى مشكلة ترتبط بسندها، وطبعا للفائدة يقال ها هنا بأن سند هذه الرواية هو نفسه سند تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يعني التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري. فالإشكال الوارد على هذا السند في هذه الرواية هو نفسه وارد على التفسير، ولذلك قالوا بأن التفسير لم يردنا بسند صحيح، بأن هذا التفسير الواصل إلينا لم يردنا بسند صحيح. وأما هل لأن لذلك مخرجا أو لا، خب هذا في محله إن شاء الله إذا صارت مناسبة نتعرض له، ففي ذلك كلام طويل. ولكن هذا السند بهذا المقدار مبتلى بوقوع عدة من المجاهيل. أما محمد بن القاسم الاسترابادي الذي هو الراوي الأول الذي يروي عنه الشيخ الصدوق، فهذا يمكن تجاوز المشكلة فيه باعتبار أنه من مشائخ الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق قد أكثر من الرواية عنه مع الترضي والترحم، ولا يتصور في حق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أن يكثر من الرواية عن شخص، مع الترضي عليه والترحم عليه وهو مع ذلك ليس بثقة، هذا في غاية البعد جدا. فالمشكلة بالنسبة إلى محمد بن القاسم الاسترابادي متجاوزة، أو أبو الحسن الجرجاني أو المفسر بتعابير مختلفة كان يعبر عن الشيخ الصدوق. ولكن تبقى المشكلة في ابن زياد وابن سيار، فكلاهما مجهولان، وكذلك أيضا أبواهما لأنهما يرويان عن أبويهما، والجميع مجهول، الجميع مجهول. وقد حاول العلامة المامقاني على الله مقامه في التنقيح أن يبني على وثاقتهم اعتمادا على رواية واردة فيهم. هذه الرواية هي نفسها الرواية التي يستهل بها تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهي تبين كيف أن هؤلاء تشرفوا بخدمة الإمام العسكري عليه السلام، ولما الإمام عليه السلام خصهما بهذا التفسير. فجاء في هذه الرواية، طبعا هي مطولة جدا، ذكرها في البحار مجلد الأول صفحة 327 عند حديثه عن الكتب. الرواية مطولة جدا، محصلها أن هؤلاء من الشيعة الخلص في جرجان، جرجان صار فيها نواصب متشددون جاروا على الشيعة، هؤلاء هربوا إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام خصهم بعناية، قال مرحبا واحد ما يعرف شو كاتب، كلمة مختصرة كيف كان، مرحبا بالآمرين إلينا يبدو، تتأكدوا منها، الملتجئين إلى كنفنا، قد تقبل الله سعيكما وآمنا روعتكما. هذا يخاطب الأبوين طبعا، وكفاكما أعداءكما فانصرف آمنين على أنفسكما وأموالكما. ثم أمرهما عليه السلام بأن يخلف ولديهما ليفيدهما العلم الذي يشرفهم الله به. فاستفاد الشيخ المامقاني قدس الله نفسه من هذه الرواية حسن الرجلين، وأنهما كانا محل عناية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأما الولدان فحسنهما أظهر وأوضح، إذ أن الإمام خصهما بالعلم الذي يشرفهما به. فعلى أي حال هذه الرواية مما استفاد منها العلامة المامقاني وثاقة الأربعة الأبوين والولدين، ولكن هذه الاستفادة محل منع جدا باعتبار أن هذه الرواية واردة عن نفسهما، يعني عن ابن زياد وابن سيار، وإثبات وثاقتهما بقولهما مما لا يصح، بل هو دور. فسند الرواية على أي حال مشكل. وأما دلالة الرواية، فدلالة الرواية كما ذكرنا ظاهرة صريحة، ولكن هذه الدلالة مبتلاة بمشكلة سبق أن أشرنا إليها سابقا، وهي أنها تتحدث عن حكم من أحكام الشريعة السابقة. فإثبات هذا الحكم لأصحاب هذه الشريعة المحمدية يتوقف على ضم الاستصحاب، استصحاب عدم النسخ، فهذا النسخ وهو جواز، فهذا الحكم وهو جواز إبطال السحر بالسحر كان ثابتا، ونشك الآن في أن هذا الحكم هل هو ثابت لنا أيضا أو ليس بثابت، ومنشأ شكنا هو ماذا؟ احتمال نسخه كبقية الأحكام التي نسخت، فحينئذ نستصحبه، نستصحب عدم النسخ، وباستصحاب عدم النسخ يثبت أن هذا الحكم أيضا هو حكم الله في حقنا. ولكن هذا الاستصحاب كما هو محقق في كلماتهم مبتلى بعدة من الإشكالات، وبعض هذه الإشكالات بحسب تعبير سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه مما لا دافع لها، ولا بأس أن نشير إلى ذلك على نحو الإجمال، وإلا فالبحث محل تفصيل جدا باعتبار أن هذه الجهة قد تكررت في مسائل هذه فيها مسائل هذا البحث، فلا بأس أن نشير إليها بنحو الإجمال. أولا، مما يعترض استصحاب عدم النسخ عدم توفر أركان الاستصحاب، إذ أن واحدا من أهم أركان الاستصحاب أو من أركان الاستصحاب هو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، بأن يكون الموضوع ماذا؟ واحدا. والحال أن ذلك ليس كذلك، يعني أن ما نحن فيه ليس كذلك. لماذا؟ باعتبار أن الموضوع الذي ثبت له هذا الحكم قد انعدم يقينا، فإن الذين ثبت لهم هذا الحكم إنما هم أصحاب الشريعة السابقة، وهؤلاء قد انعدموا بلا ريب. والموضوع الذي نريد إثبات الحكم له، يعني الموضوع الموجود وهو أصحاب هذه الشريعة، غير ذلك الموضوع، وهؤلاء يشك في ثبوت الحكم لهم. الموضوع الذي نتيقن بثبوت الحكم له قد انعدم، والموضوع الموجود الذي نريد إثبات الحكم له نشك في أصل ثبوت الحكم له، لأننا نتيقن بثبوت الحكم له ونشك الآن في بقاء الحكم، بل نشك في أصل الثبوت، في أصل ثبوت الحكم له. لماذا؟ لاحتمال النسخ، حيث نحتمل النسخ فإننا نشك في أصل الثبوت. فعلى ذلك إثبات الحكم للموضوع الأول الثابت للحكم الأول للموضوع الثاني يكون من باب تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر، وهذا لا ربط له بالاستصحاب. فإنه يشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع واليقين بالحكم سابقا ثم الشك فيه لاحقا، فحينئذ نستصحبه وليس الأمر كذلك في المقام. وبتعبير سيدنا الخوي على الله مقامه، فإن هذا الإشكال مما لا دافع له. وحاول شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه في الرسائل أن يدفع هذا الإشكال، ولكن جميع ماذا أفاده رضوان الله تعالى عليه رده سيد الطائفة رضوان الله تعالى عليه وغيره من الأعلى. ومن ناحية ثانية، فإن استصحاب عدم النسخ مبتلى بتعارض الاستصحاب مع استصحاب آخر، وهو استصحاب عدم الجعل الزائد. فإننا حينما نتيقن بثبوت الحكم الذي نشك في نسخه، خب نشك في عدم النسخ نستصحب، ولكن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. إذ المتيقن أن هذا الحكم كان ثابتا، أحسنتم، إلى ما قبل الفترة التي يشك في نسخ الحكم فيها. ففي الفترة التي يشك في نسخ الحكم فيها، هذه الفترة إن كان الحكم منسوخا فلا يوجد جعل أزيد من الفترة السابقة، وإن لم يكن منسوخا فهناك جعل زائد، والأصل هو عدم الجعل الزائد. فنستصحب عدم الجعل الزائد يتعارض مع استصحاب عدم النسخ، يتساقطان ولا سبيل لترجيح أحدهما على الآخر. هذا ثانيا. وثالثا، وهذا أيضا من الإشكالات المهمة جدا التي تعترض استصحاب عدم الناس، هو أن الموضوع موضوع الحكم إذا أخذ فيه عنوان معين، إذا أخذ فيه عنوان معين فلا يمكن تسرية حكمه، تسرية حكمه إلى موضوع آخر لا ينطبق عليه ذلك العنوان، لأنه ليس من مصادقه. فمثلا لو قال المولى يجب على الفقراء، يجب على الأغنياء أن يحجوا، يجب على الأغنياء أن يحجوا، وشك الفقير في أنه يجب عليه الحج أو لا يجب عليه الحج، لا يمكنه أن يجري الاستصحاب. لما؟ لأن موضوع الحكم أخذ فيه عنوان معين وهو عنوان الأغنياء، فالحكم ثبت لهؤلاء. لو شك غني بعد ذلك في أنه يجب عليه الحج أو لا يجب، يصح منه أن يجري الاستصحاب، فيثبت الحكم لمصداق العنوان الذي أخذ لموضوعه. ولكن لو شك الفقير وأجرى الاستصحاب، فإن الاستصحاب لا يثبت حكما له. لما؟ لأنه ليس من مصادق العنوان الذي أخذ الموضوع، ليس من مصادق العنوان الذي أخذ الموضوع. هذه المشكلة عندما نطبقها على المقام نجد أن هذه المشكلة ماذا؟ مستحكمة. لما؟ لأن الأحكام التي وجهت لأصحاب الشرائع السابقة قد أخذ فيها عناوين معينة، كعنوان ماذا؟ كعنوان اليهود، كعنوان النصارى، كغير ذلك من العنوان. هذا حتى في آيات القرآن التي تحدثت مثلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. فالخطاب الحكم ثابت لهذا العنوان، عنوان الذين هادوا. يعني الفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول أننا في الوجه الأول لم نلحظ العنوان، وإنما لاحظنا أفراد لاحظنا الموضوع الخارجي آنذاك، هذا الموضوع الخارجي قد انعدم. أما نحن في الوجه الثالث فقد لاحظنا ماذا؟ لاحظنا العنوان، عنوان الموضوع. فإذا لاحظنا عنوان الموضوع حينئذ نقول من يشك في ثبوت الحكم له هو المسلم وليس هو اليهود، ليس هو النصارى. فلو أجرى الاستصحاب فإن الاستصحاب غاية ما يثبته أن الحكم الثابت لليهودي آنذاك ثابت له الآن، وأما أنت مسلم لست بيهوديا فلا يثبت الحكم لك. صار معلوما. وهذا أيضا من الإشكالات التي تمنع من التمسك باستصحاب عدم الناس. ولكن جماعة من أعلام الأصوليين رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم شيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، وكذلك المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية، قد بني على جواز جريان استصحاب عدم الناس، قد بني على جوازه. فعلى أي حال هذه الرواية على مبنى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لا مشكلة في التمسك فيها، التمسك بها، لأنه يصحح استصحاب عدم النسخ. ولكن على مبنى غيره من الأعلام كسيدنا الخوئي قدس الله نفسه فإن هذه المشكلة مستحكمة ولا سبيل للتمسك بالرواية حينئذ. صار معلوما. الدليل الرابع هو خبر عيون أخبار الرضا عليه السلام، خبر آخر غير ذلك. وقد رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده عن تميم بن عبد الله القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن علي بن الجهم عن الرضا عليه السلام في حديث: وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علم الناس السحر ليحترزوا به سحر السحرة، ليحترزوا به عن سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم، وما علمنا أحدا من ذلك شيئا. يبدو وما علم، ولكن النون زائدة. وما علم أحدا من ذلك شيئا حتى قال: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه. معلمينكم إياه تحترزون فلما تكفرون. وجعلوا يفرقون بين المرء وزوجه، قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني يعلمهم. يعني لولا أن الله علمهم بإذن الله، يعني لولا أن الله علمهم ما كانوا يتمكنون من الوصول لها هذه النتيجة. وهذه الرواية أيضا ماذا؟ ظاهرة الدلالة، صريحة في أن ذلك كان جائزا في الشريعة السابقة. ولكن هذه الرواية مبتلات بمشكلتين: مشكلة سندية ومشكلة دلالية. المشكلة الدلالية نفسها المشكلة السابقة. وأما المشكلة السندية فهي أن الرواة الذين وقعوا في سند هذه الرواية ما بين ضعيف ومجهول. فأولهم تميم القرشي ممن ضعفه العلامة قدس الله نفسه الزكية في الخلاصة، وغير العلامة أهملوه فلا سبيل لتوثيقه. كذلك أبوه مجهول، أحمد الأنصاري أيضا مجهول، وأما علي بن الجهم فقد بلغ حدا من النصب يلعن فيه أبا لأنه سماه عليا. هذا هو الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام، بلغ حدا من النصب كان يلعن فيه أباه لأنه سماه عليا. فالرواية من ناحية السند في غاية الإشكال، من ناحية الدلالة أيضا مشكلة، فهي كسابقتها. وتحصل من جميع ما ذكرنا أن الأدلة الأربعة التي استدل بها على جواز دفع السحر بالساحر لم ينهض منها إلا حسنة قمي إبراهيم ابن هاشم، وهي كافية لإثبات الحكم، مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من أن ثبوت الحكم على مقتضى القاعدة، على مقتضى الأصل، إذ أنه لم تثبت عندنا عمومات تعم ما نحن فيه. فجواز الدفع السحر بالساحر هو مقتضى الأصل والقاعدة، والدليل اللفظي المحرز قد أثبته أيضا، قد أثبته. هذا تمام الكلام حول النقطة الرابعة، وأما النقطة الخامسة إن شاء الله يأتي حولها الكلام. الحمد لله رب العالمين، والوالدين.